العالمين.
كنا نتكلم في استثناءات النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة، هل يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ وقد عرفنا أن النهي عن العبادة سواء كان نفسيا أو غيريا فهو يوجب البطلان، أما النهي عن المعاملة إذا كان عن المسبب فهو لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة، وأما النهي عن المعاملة عن آثار المسبب وهو النقل والانتقال فهذا يدل على البطلان. استثناءات هذه القاعدة ذكرنا استثناء واحدا وهو استثناء منقطعا فيما إذا دل الدليل على أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة هو إرشاد إلى شرط أو مانع فيكشف هذا النهي عن بطلان العبادة أو المعاملة إذا فقد الشرط أو وجد المانع، كما إذا قال لا تصلي في جلود السباع أو لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه وهو إرشاد إلى شرطية أن يكون اللباس من جلد غير المأكول، وكذلك إذا قال نهى النبي عن بيع الغرار فهو نهي عن معاملة ولكن النهي إرشاد إلى وجود شرط في صحة المعاملة وهي معلومية العوضين. هذا طبعا الاتصال منقطع، لأن من الأول قلنا أن النهي إذا كان إرشادي فهو لا يدل على الصحة بل يدل على البطلان، وهو كلامنا في النهي التكليفي. الآن متى يكون النهي إرشادي ومتى يكون النهي مولوي؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكر شيئا ملخصه هذا، قال إذا كان النهي عن عنوان ينطبق على العبادة مثل النهي عن عنوان الغصب، هذا عنوان الغصب ينطبق على السجود، ينطبق على الركوع، ينطبق على القيام مثلا، فإذا كان النهي عن عنوان وهذا العنوان ينطبق على العبادة فالنهي هذا إذا كان بداء الزجر والردع، وهو القاعدة الأولية من النهي، أن النهي القاعدة الأولية أنه يفيد الزجر والردع، فهنا يكون النهي مولويا. النهي عن عنوان، هذا العنوان ينطبق على العبادة، بداء الزجر نهي عن العبادة لكن مو عن العبادة مباشرة، يعني نهي عن عنوان هذا العنوان ينطبق على العبادة، والنهي بداء الزجر هنا نفهم المولوية أن النهي مولوي. أما إذا كان النهي عن الصلاة ولكن لا بداء الزجر، لا بداء بل بداء الإخبار، مثلا يقول لا تصلي قبل الوقت، لا تصلي قبل الوقت، النهي عن العبادة ولكن لا بداء الزجر وإنما بداء الإخبار عن أن شرط الصلاة لم يوجد وهو الوقت وهو الزواج، فالنهي إذا كان بداء الردع والزجر هذا مولوي، إذا سواء كان متعلق بعنوان هذا العنوان ينطبق على العبادة أو لا متعلق بنفس العبادة، لكن بنفس العبادة سوف نتكلم عنه كلاما تفصيليا. هنا النهي متعلق بعنوان ينفع الردع، لكن بداء الزجر والردع وهو القاعدة الأولية، وهنا يكون النهي مولويا. أما إذا كان النهي عن شيء لا بداء الزجر بل بداء الإخبار، لا تصلي قبل الوقت كي يخبرني أن الوقت شرط من شروط الصلاة، إذن يكون إرشاديا، هذا أول. ثاني، كل نهي إذا تعلق بفعل خارجي، هاي قاعدة، كل نهي إذا تعلق بفعل خارجي فهو مولوي، فعل خارجي الزنا منهي عنه، الكذب منهي عنه مثلا، الغيبة منهي عنه، النميمة، وهكذا كل نهي تعلق بعنوان
هذا العنوان كاشف عن شيء اما لا يرى تحقيقه في الخارج تعلق عنوان على عنوان لا يراد تحقيقه في الخارج. يقول تعلق بفعل خارجي يعني تعلق بفعل لا يراد ايجاده في الخارج. هذا الزجر، والزجر يكون معنى المولوية. لا نهي الصلاة مأمور بها. التنجهنا النهي على أن هذا انتهينا من عنده، هذا مولوي. ثالثا، إذا كان النهي متعلقا بعنوان العبادة، نهي عن الصلاة، نهي عن الركوع، نهي عن السجود، فهنا صور. الصورة الأولى أن يكون النهي متعلقا بأصل العبادة، هكذا قال السيد الشهيد، قال إذا كان النهي متعلق بأصل العبادة كالنهي عن صوم يوم عاشوراء، فهنا يقول لابد أن نحمل هذا النهي على الإرشاد. لماذا؟ يقول لأنه نهي في مورد توهم الأمر، في مورد توهم الأمر، صوم يوم عاشوراء أكو توهم الأمر. لماذا؟ لأن العبادة وهو الصوم مما يترقب أن يؤمر بها، فنهي في مورد توهم الأمر، فإن العبادة وهو الصوم مما يترقب أن يؤمر به، فالنهي يحمل على الإرشاد إلى عدم الأمر، ويرشدنا أنه ما في أمر، هذا النهي إرشادي. هذا المثال الذي ضربه السيد الشهيد الصادق، هذا المثال غير صحيح، لأن صوم يوم عاشوراء ورد فيه أمر، ورد فيه أمر وأتى على وقته بعض السيد الخوي حتى باستحبابه صوم يوم عاشوراء، وكذلك وافقه المرزا التبريزي في راجع صلاة النجاة. إذا عدتم صلاة النجاة ذو الأعداد المتعددة، فالجزء الثاني في بحث الصوم مسألة 409 صفحة 134، إذا عدتم صلاة النجاة أبو جزئين، فبالجزء الأول صفحة 301 مسألة 1046، هنا ترون أن صوم يوم عاشوراء فيه أمر وأثر على وقته، أنه صوم يوم عاشوراء يستحب صومه أثر، لكن ورد أيضا فيه النهي عن أن يصام على وجه الفرح والسرور، نهي أن يصام على وجه الفرح والسرور، لأنه يوم حزن، والصوم يكون شكرا على نعمة لا على مصيبة. هاي اثنين، ورد أمر أثر على وفقه بعض علمائنا، ورد نهي عنه، نهي عن أن يصام على وجه الفرح والسرور لأنه يوم حزن، وورد شيء ثالث أن الإمساك إلى ما بعد الظهر بساعة، والإفطار بعد ذلك بشربة من ماء للتأسي لسيد الشهداء الإمام الحسين. هذا أفضل من الصوم، هذا أفضل من الصوم، يعني الصوم فيه فضيلة، ولذلك قالوا أنه الصوم جائز في يوم عاشوراء لكن ومستحب، لكن أفضل منه وهو الإمساك إلى ما بعد الظهر. طبعا الإمساك إلى ما بعد الظهر والإفطار على سبيل المثال مو صوم، هذا ليس بصوم. إذا ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ على كل حال النهي عن صوم يوم عاشوراء لاقتران صوم يوم عاشوراء مع الحزن، والصوم يكون شكرا على نعمة لا مقابلة للمصيبة، أو أن هذا النهي مع وجود الأمر، أو نهي مع وجود الأمر للإشارة إلى نقص ثواب صوم يوم عاشوراء، ثواب قليل، لأن الإمساك إلى العصر والإفطار أفضل عند العصر من الصوم، وهو الوقت الذي رفع فيه الحصار عن عيال الحسين عليه السلام. إذن مثال السيد الشهيد بأن هذا النهي إرشاد إلى عدم وجود الأمر هذا غير صحيح. الأمر موجود
تصوم يوم عاشوراء
فتوى على وفق هذا الأمر موجود. ونهي عن صوم على وجه الفرح وعطوا شيء ثالث هذا أشياء عندنا أنه الإمساك والإفطار بعد الظهر بساعة على شربة الماء هذا أفضل من الصوم. إذن لا يكون كلامه صحيحا في أنه هذا النهي عن صوم يوم عاشوراء إرشاد إلى عدم الأمر. لا أم أكو أمر أكو أمر وأكو فتوى على وجهين. إذن لابد أن نغير هذا المثال تغيير المثال نقول أكو عندنا نهي كما قال السيد الشهيد نهي عن أصل العبادة نهي متعلق بأصل العبادة مثل يشتجي نهي عن يوم عاشوراء لأن هذا هم في أمر وهم في نهي عن صوم في حالة صوم على حالة الفرح والسرور. نهي نقول مثال آخر نجيب صوم الوصال أقول نهي عن صوم الوصال بعد ما في أمر هذا نهي عن صوم الوصال نهي عن صوم الصن الذي كان سائغا في شريعة زمن آل عمران وعملته مريم عليها السلام وورد النهي عنهما هذا المثال صحيح ورد النهي عنهما في شريعة الإسلام هذا صار مثال صحيح النهي متعلقا بأصل العبادة. وهنا سيد شهيد إلى جانب هذا المثال يأتي يقول هذه المقالة نهي تعلق بأصل العبادة هو النهي عن صوم الوصال وصوم الصن فلا بد من حمله على الإرشاد. لماذا؟ لأنه نهي في مورد توهم الأمر أصوم لله شكرا صمتا شكرا لله صوم الصن أو صوم الوصال لا يتوهم أنه فيه أمر يتوهم فيه أمر لأنه عبادة لله يتلقن أن يوم به فالنهي هنا يحمل أنه لا ماكو أمور ماكو أمور في شريعة الإسلام في صوم الصمت وفي صوم الوصال. هذا المثال الذي يكون دليل على أن النهي إرشادي. ثم إذا كان المثال الذي ضربه السيد الشهيد صحيحان أن النهي عن صوم يوم عاشوراء للدليل على عدم وجود أمرين فنتجاوز المناقشة الأولى وهنا كيف تفرق بين هذا المثال وبين النهي عن صوم أيام التشريق. صوم أيام التشريق لمن كان بمنى سواء كان ناسكا أو غير ناسك أكو عدنا نهي هنا تعرفون هكذا قل أنه هذا الصوم في منى لمن كان ناسكا أو غير ناسك يتوقف أن يوم به فالنهي عنه دليل على عدم وجود أمر فسوي إرشادي بينما قلتم أن النهي عن صوم أيام التشريق لمن تحريمي مو إرشادي تحريمي فما هو الفرق؟ لماذا أيها السيد لماذا قلت أن النهي عن صوم أيام التشريق لمن كان بمنى هو نهي تحريمي بينما نفس الكلام يأتي فيما نفس كلامك فيما الذي قلت في صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء تقول هذا النهي إرشادي إلى عدم وجود الأمر لأنه عبادة يتلقب أن يؤمر بها صوم أيام التشريق من كامل منها أيضا كذلك وكذلك صوم المسقوطة نقول النهي الذي تعلق به نهي إرشادي لأنه مما يترقب أن يكون عبادة فالنهي دليل على عدم وجود الأمر بينما صوم الوصال قلت تحريم صوم الصوم قلت تحريم صوم أيام التشريق قلت تحريم بينما كلامك في صوم يوم عاشوراء النهي يأتي في هذه الأمثلة. إذن المثال الذي ضربه ليس صحيحا إلا أن يقول شيء واحد يقول الحرمة هنا تشريعية ولكنه صرح بأن الحرمة هنا ليست تشريعية وإنما تحريمية تكليفية لا تشريعية. طيب الآن عرفنا أن النهي إذا تعلق بأصل العبادة إنما يحمل على الإرشاد، إنما العفو هنا يحمل على التحريم. هذا المثال مو صحيح. فالنهي عن صوم الوصال وعن صوم الصنف الذي كان سائغا في شريعة سيد المرسلين في شريعتنا ماذا؟ في شريعتنا محرم، هذا تكليفي، هذا محرم تكليفي مو إرشاد إلى عدم وجود الأمر، هذا حرمة تكليفية. طيب الصورة الثانية، إذا كان النهي متعلقا بخصوصية من خصوصيات العبادة، لا أنه متعلق بأصل العبادة، متعلق بخصوصية من خصوصيات العبادة كالجزء والشرط، النهي تعلق بجزء من العبادة أو بشرط من العبادة، وتلك الخصوصية لولا مجيء النهي توهم كونها جزءا أو شرطا للعبادة. مثلا ورد النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت، صلاة على الميت يقول الواجب، إذا النهي عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة على الميت، لكن احنا الكتاب عندنا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هذا النهي هنا نهي في مورد توهم الامر، صلوا على الميت نعم، فالتكازية عندنا انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نعم، اذا نتوهم انه الصلاة على الميت هي فاتحة الكتاب، فالنهي هنا لما يقول لا تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، هذا النهي في مورد توهم الامر، اذا في مورد توهم الامر لا يدل على البطلان، بل يدل على ان الفاتحة ليست جزءا او شرطا في الصلاة على الميت، لان النهي ارشادي، هذا النهي ارشادي، فالنهي ارشادي. هذه الصورة الثانية، أن النهي متعلق بخصوصية، لولا هذا النهي لتوهمنا أن المتعلق النهي جزء من العبادة أو شرط العبادة، كالنهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت. طيب الصورة الثالثة، أن يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوتها، ثبوت الأمر بها، أن يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بها، مثل النهي عن الإتيان بصورة ثانية في الصلاة، هنا ما حد يترقب أنه أكو أمر بقراءة صورة ثانية في الصلاة، لأن الصلاة فاتحة الكتاب وصورة بعدها صورة واحدة، أما الأمر بصورة ثانية ما تترقب من قبل المؤمنين، فتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر، بخلاف الصورة التي قبلها، الصورة التي قبلها أنه تعلق النهي بخصوصية يترقب أن تكون ثابتة لولا النهي، هنا لا، تعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بها، مع النهي عن الإتيان بصورة ثانية مثل النهي عن الإتيان بصورة ثانية في الصلاة، فهنا لا يكون النهي في موضع توهم الامر، يعني لا يترقب، لا يترقب الامر بها، اذا النهي ليس في موضع توهم الامر، مع هذا نحمل على الارشاد، هناك الامر في، هناك النهي في موضع توهم الامر نحمل على الارشاد، هنا النهي ليس في موضع توهم الامر، مع هذا نحمله على الارشاد الى المانعيه، لأن الأوامر والنواهي إذا تعلقت بخصوصيات المركب تكون ظاهرة، هاي قاعدة، الأمر والنهي إذا تعلق بخصوصيات المركب تكون هذه الأوامر والنواهي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية في صورة الأمر وإلى المانعية في صورة النهي، فالأمر بإتيان سورة الصلاة يكون ظاهرا في أنها جزء، والنهي عن تكرار السورة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى أن التكرار مانع من صحة الصلاة، وكذلك مثل النهي عن الزيادة في الأشواط السبعة في الطواف، أن الشوط الثامن مانع من الصحة، الشوط التاسع مانع من الصحة، لأن نهي أصل عن الزيادة في الأشواط السبعة، نهي يوجد، وهذا النهي يكون مانعا من الصحة ليس نهيا تكليفيا، بل يبطل الطواف وإلا حرم ماكو، لأنه إرشاد إلى وجود المانع وهو الشوط الثاني. طيب إلى هنا ذكرنا قرائن على كون الأمر تكليفي أو إرشادي، وذكرنا استثناء واحدا من قاعدة أن الأمر إذا تعلق بالعبادة، النهي إذا تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة فهل يوجب بطلانها أو لا، ذكرنا استثناء واحدا منقطعا منقطعا وهو النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة إرشادا إلى شرط أو وجود مانع، وهذا ليس داخل في أصل المسألة. الآن الاستثناء الحقيقي الذي هو ليس موجود في الكتاب المطبوع بين أيديكم استثناء حقيقي من هذه القاعدة، وهو إذا دل الدليل على أن المعاملة المنهي عنها نهيا تكليفيا هي باطلة، دليل دل على البطلان، فإحنا قلنا أن نهي عن المسبب، نهي عن المعاملة، النهي عن المسبب لا يصل البطلان بل يصل الصحة، كما في بيع سلاح لأعداء الدين، كما في بيع النجس، كما في بيع النجس إذا لم يعلن المشتري بأنه نجس هذا حرام، نهي حرام لكن مو باطل، مو باطل، كلهم يقولون بيع سلاح لأعداء الدين صحيح لكن حرام، بيع النجس مع عدم الإعلام حرام، يعتمد ذهن حرام لكن يقولون صحيح البيع صحيح، إكراء الجمال للظلمة، محاولة الظلمة في أن تشتغل إلهم، تسوي لهم بناء، تسوي لهم بيوت، هذا كله حرام، محاولة الظلمة، لكنه العقد صحيح. لكن إذا أجى عن المعاملة ورد فيها نهي وهي محرمة ودل الدليل على البطلان، بعد نرفع عيسى عن تلك القاعدة بالدليل الدال على البطلان، هم حرام هم باطلة. فهناك موارد كثيرة النهي عن المعاملة يعني حرمة، نهي تكليفي ولكن المعاملة باطلة أيضا بالدليل الخاص، دليل خاص. أولا هذا حرمة التزويج في عدة الغير دواما ومتعه نهي، المرأة إذا كان في عدة طلاق بائن أو عدة طلاق مزعية أو عدة وفاة أو عدة وطء شبه، إذا إنسان تزوج بها هذا منهي عنه، يجنهي تزوج بها وهي في عدة الغير، هذا أكو نهي. والدليل يقول إذا فعل وهو يعلم، يعلم بالنهي، يعلم بالحرمة، يعلم بالحرمة، واحد منهم يعلم، فمو إلا الزوج، الزوجة تعلم بهذا حرام او الزوج يعلم بانه حرام او كانوا يعلمون انه حرام، هذا اذا حصل التزويج فهو باطل، دليل يقول باطل، هو يقول هم حرام لان النبي اصل عن ان يتزوج انسان في عدة الغير، في امرأة في عدة الغير اكو نهي، هذا نهي عن الحرمة. الدليل يقول زواج باطل، بعد الدليل تركه مو بس يقول هذا زواج باطل، يقول حرمت عليه مؤبدا، حرمت عليه مؤبدا فإذا تزوجها وهو لا يعلم بأنها في العدة أو لا يعلم بالحرمة، هي هم تعلم ولكن حصل الدخول، وهذا الزواج من هي عنه لكن لا يعلم، إذا حصل الدخول أيضا الدليل قال تحرم عليه مؤبدا، فالزواج باطل، هل تحرم عليه مؤبدا هذا يستطيع بطلان الزواج، حرمة أبدية يعني هذا الزواج أم باطل، يعني هذا الزواج اللي وقع عليها وهي في عدة الغير، زواج يعني معاملة، لأن المراد من المعاملة المعاملة بمعنى العملي تشمل المعاملات والإيقاعات والعقود وحتى الحيازة والصيد، الأفعال التي هي قصدية. فهنا نهي عن معاملة، ولكن إذا حصل هم حرمة تكليفية مع العلم بالحرمة، حرمة تكليفية، وهم بطلان وهم حرمة أبدية بالدليل الخاص. الروايات موجودة في باب 18 مما يحرم بالمطاهرة، جزء 14 من وسائل الطبعة القديمة. الأحاديث فيها هذا المعنى، نهي عن الزواج بالمعتدة، أي عدة، أي عدة، بائن، رجعي، وطار، وشبهة، إذا تزوج وهو يعلم بالحرمة، أصلا نهي أولا يعلم بالحرمة، يقول حرمت عليه مؤبدا، ومعنى حرمت عليه عن زواج باطل، لأن الحرمة الأبدية تستطل بطلان الزواج. هذه الفتوى منصوصة. إذا التزويج باطل، هذا استثناء، أن حرمة المعاملة لا يدل على بطلان، بل يدل على الصحة، لا لا ندل الدليل الخاص بالبطلان. طيب المثال الثاني، النهي وحرمة تزويج المحرم امرأة محرمة أو محللة. أنا محرم أتزوج امرأة، هنا أكو نهي، هنا أكو نهي في موثقة سماع ابن مهران عن الصادق، لا ينبغي للرجل الحلال أن يتزوج أن يزوج محرما. أنا محل، لا ينبغي لي أن أزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، يعلم أنه لا يحل له، يعني تزويج المحرم حرام، فهو يتزوج على زوجه، هذا حرام. طيب، وقد ورد عن الإمام الصادق أنه قال المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، يعني الزواج باطل، لأن لم تحل له أبدا يعني الزواج على باطل أبدا، يعني هذا الزواج باطل بعدين هم يقدر يتزوج. إذن هذا دليل خاص على أن النهي عن زواج المحرم نهي حرمة تكليفية، هذا يدل على بطلان نفس الزواج، بالإضافة إلى أنه أبدا، فإن الحرمة الأبدية تستبطن حرمة هذا الزواج. هذا مثال ثاني. المثال الثالث، طبعا هناك روايات في باب 21 من كفارات الاستمتاع الحديث الأول، وباب 31 مما يحرم بالمطاهرة الحديث الأول. الحرمة في باب من الأبواب، والبطلان بطلان الزواج، والحرمة الأبدية في باب ثاني. المثال الثالث، هناك بل المثال النهي والحرمة لتزويج ذات البعل، امرأة عندها بعل انا اتزوجها، هذا اكو نهي عنه يعني حرام، ودليل اكو على بطلان هذا الزواج والحرمة الابدية. النهي والحرمة لتزويج ذات البعل مع العلم بان ذات بعل وأنها حرام علي أن أتزوجها، هذه حرمة تكليفية، فإذا تزوجتها الدليل يقول هذا الزواج باطل. طب هذا استثناء، نهي عن المعاملة ودليل على بطلان المعاملة، هذا استثناء من تلك القاعدة. يأتي يقول إذا تعلم أنها زوجة الغير وتعلم أنها حرام عليك، إذا تزوجتها حرمت مؤبدا، يعني زواجك باطل، بالإضافة إلى حرمة زواجك باطل، حرمت مؤبدا. أما إذا لا تعلم أنها ذات زوج، لا تعلم ذات زوج، فالعقد باطل بالإضافة إلى الحرمة، بعد صحة ماكو، لكن الحرمة أبدية ماكو. طيب، النص يقول إذا تزوجها وهو لا يعلم انها ذات بعدين، لا يعلم انها ذات بعدين، الزواج باطل. اما اذا علم انها ذات بعدين وعلم بالحرمة، النص يقول لا يتعاودان، يعني حرمة ابدية، لا يتعاودان او لا يتزوج بها ابدا، لو طلقها الزوج الاول لا يتزوج، يعني حرمة ابدية، معنى ذلك زواج باطل، وبعد يقدر يعتد عليه، يعني الزواج الذي عقد عليها وهو حرام هو ايضا باطل. طيب، هذا الاستثناء الثاني. فيما إذا دل دليل، هاي أمثلة فيما إذا دل دليل على أن هاي المحاملة بالإضافة إلى أنها محاملة هي باطلة،
فنبتدئ بالدليل خاصة يكون استثناء من تلك القاعدة.
الاستثناء الثالث، هناك عناوين مثلية دل الدليل على تحريم الزواج بها، ومع هذا لو وقع الزواج بها هم حرام هم باطل،
هم باطل
للدليل الخاص، مثل الزواج بالأم، وإن علت
أم زدت،
والبنت وإن نزلت، الزواج بالأم لأب كانت أو لأم أو لهما، الزواج بنت الأخ هذا حرام سواء كانت لأب أو لأم أو لهما، والزواج بنت الأخ كذلك، والزواج بالعمة لأب كانت أو لأم أو لهما، طبعا عمة الأب هم عمة، عمة الأم هم عمة، وكذلك الخالة، الزواج بالخالة محرم، وهنا لو تزوج الزواج أيضا باطل، دل الدليل الخاص على ذلك، فنستثنيه من تلك القاعدة أن النهي عن المحاملة يقتضي الصحة، إذ النهي عن الزواج هذا حرام الزواج بهذه العناوين النسبية وباطل دليل خاص. الاستثناء الرابع، هناك عناوين نسبية غير شرعية، غير شرعية، أبو عناوين نسبية غير شرعية كأمي ولد الزنا وأبيه، يعني رجل زنا بامرأة فولدت لهما بنت وولد ولد من الزنا، هذه عناوين نسبية موجودة، هاي أمه هذا أبوه، لكن النسب غير شرعي، ولا هذا أبوه هذا أمه. أقوله عن أن يتزوج هذا الزاني بالبنت التي خرجت من زنا، نهي نهي حرمة، فلو تزوج العقد باطل. وأقوله أن تتزوج المرأة بالولد الذي خرج منها من زنا، نهي، فلو تزوج فيه الزواج باطل، هذا نسب لكن غير شرعي. يعني شنو نسب؟ يعني من أبوك هذا أبوك، من أمه هاي أم المزني بها، ولكن لا يتوارثان، هذا معنى أنه غير شرعي، وإلا نسب هذا غير شرعي. إذا انطبق أحكام النسب، الأب لا يستطيع أن يتزوج ببنته فهو حرام وباطل، والمرأة لا تتمكن أن تتزوج بابنها، هذا هم نسب لكن غير شرعي، فهو زواج وباطل، يعني حرام وباطل لو تزوجت الأم بولدها الذي خرج منها فهو حرام وباطل، هذا أيضا دل عليه الدليل. هذه استثناءات من حرم من القاعدة، وهي النهي عن العبادة والمعاملة يوجب البطلان في العبادة والصحة في المعاملة. الكلام يأتي عن المفاهيم.